أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في الجلسة السابقة أن الإنسان مالك لعمله وفعله ملكية حقيقية، بمعنى القدرة والسلطنة التكوينية على الفعل، ويترتب على هذه الملكية التكوينية ما نسميه بأولوية الإنسان على أعماله من غيره. وقلنا هذه الأولوية أولوية مدركة بحكم العقل العملي، وقلنا هذه الأولوية في مقابل سائر الناس، وليست هي أولوية في مقابل الله تعالى، بل أن العقل يدرك أن هذه القدرة والسلطنة بإقدار من الله وبإعطاء من الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى له الملكية الحقيقية وله حق المولوية على الإنسان، وحق المولوية منشأه والحد الأوسط فيه الخالقية. ووصل بنا الكلام إلى هذه النقطة، وهي أن حق المولوية له عدة مظاهر. المظهر الأول حق الطاعة لله على العبد، فلو أمره بأن فعله أن يصدر منه الفعل أو نهاه أن يصدر عنه فعل، فلا يكون للعبد حق المخالفة. وهذا يعني أن العقل يدرك حق الطاعة لله على العبد، فأولوية الإنسان بلحاظ فعله، إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل، ليس في قبال الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى بل له حق الطاعة على العبد، فلو أمره بأن يصدر عملا، فتتضيق دائرة الأولوية، إذ أن مقتضى أولوية الإنسان له أن يفعل وله أن يترك. وكذا لو أمره بعمل ليس له حق المخالفة، فحق الطاعة مظهر من مظاهر حق المولوية. هذا هو المظهر الأول. المظهر الثاني أن الله سبحانه وتعالى له حق أن يأخذ قهرا أعمال شخص من شخص، فلو فرضنا أن الشخص صدر منه العمل، فالله سبحانه له أن يقول قهرا عليك أيها الشخص، سواء قبلت أو لم تقبل، الآخر له أن يستوفي منك العمل جبرا عليك. وإلا مقتضى أن الإنسان له حق الأولوية له أن يفعل وله أن يترك، ولكنه لله سبحانه وتعالى أن يجوز لشخص أن يستوفي منه عملا ما جبرا عليه. مثلا موارد الواجبات العينية، الإنسان مقهور على أن يعمل، بل قد يقال في الواجبات التي هي كفائية يتوقف عليها حفظ النظام العام، يجب على الطبيب أن يبذل عمله للمريض حتى لا يموت، وهذا مرجعه إلى أنه الله له حق أن يأخذ أعمال الشخص منه قهرا عليه، وأنه يجوز للآخر بل أن يستوفي منه العمل جبرا عليه في قبال الملكية الشخصية لأعماله. وهذا شنو شيخنا مظهر من مظاهر حق المولوية. هذا الأمر الثاني. المظهر الثالث حق التصرف الوضعي في أعمال الشخص، فالله سبحانه وتعالى يمكن أن يقول هذا العمل الذي يصدر منك مملوكا لغيرك، هذا العمل الصادر من زيد مملوك لعامر، وهذا معنى تضييق دائرة الأولوية في التصرف الوضعي، لأن عند أولوية بلحاظ التصرف الوضعي قلنا في الجلسة السابقة الأولوية بلحاظ الفعل والترك، وهذا يتنافى، يعني متنافى، هذا تضييق، ورد تضييقين الأول والثاني، حق الطاعة وحق أخذ العمل قهرا. الآن ما يأخذ العمل قهرا عليه، لكن بلحاظ التصرفات الوضعية، الأولوية بلحاظ التصرف الوضعي يضيقها، فيقول هذا العمل على نحو شرط النتيجة الصادر منك مملوك لغيرك، وهذا يعني أنه الشخص الآخر مالك للتصرف الوضعي الصادر من الأول، وهذا تضييق لدائرة الأولوية في التصرف الوضعي. وفي هذا المورد ما نحتاج إلى كبرى أو إلى صغرى مجعولة للتصرف الوضعي، لأنه نفس حق المولوية على نحو شرط على نحو النتيجة، قال عملك الصادر منك مملوك للطرف الآخر، ما نحتاج إلى جعل شنو شيخنا قانون وضعي كإجارة كبيع كمضاربة، ما عندنا قانون، لأن مباشرة قال الله سبحانه وتعالى هذا العمل الصادر منك مملوك لغيرك، فنحتاج إلى بعض صغرى قانونية؟ لا، نفس الجعل المولوي كافي في أن يكون هذا التصرفات مملوك لمن؟ لطرف آخر. الأمر الرابع أن يكون الله له حق القيمومة على الشخص، أي أن الشارع له الولاية بأن يلزم الشخص بأنه مثلا يبيع داره أو يؤجر نفسه للعمل، فهو يقول لك أن تتصرف تصرفا وضعيا، ولكن أنا أضيق دائرتك من باب أنه أجبرك على أن تؤجر نفسك لأن تكنس الدار أو لكي تخيط الثوب ولو لأجل تسديد الدين أو النفقة على العيال. فهنا الله سبحانه وتعالى يقول لك أن تتصرف تصرفا وضعيا، لكن من باب أنا الولي عليك شنو أقول لك؟ تصرف الآن وأجر نفسك للعمل ولو لأجل أن تنفق على عيالك، وهذا من باب أن الله يعمل شنو؟ القيمومة والولاية على من؟ على الشخص. ولا أقول هذا مجانا، لا، لك أن تعمل وتحصل على أجرة ولك أن تحدد الأجرة، ولكنه هذه الأجرة أولا لابد أنه تتصدى الآن للعمل وتصرف الأجرة مثلا في سداد الدين أو في دفع أو الحج أو تذهب إلى الحج أو لأجل النفقة وغيره، هذا يسمى بحق القيمومة، حق الولاية. إذن فرق أن يقول الله عملك مملوك وما نحتاج إلى صغرى قانونية، وبين أن يقول لا أنت تصرف تصرفا وضعيا في إطار المعاملات العقلائية، ولكن من باب قيمومتي وولايتي عليه أنا أقول لك الآن تصدى للعمل واصرف ما تتصدى إليه في بذله في بل نفقة العيال وما شاكل ذلك. هل تسمى حق القيم؟ قيمومة والولاية. كل هذه مظاهر لشنو؟ لحق المولوية. واضح إن شاء الله. في قبال شنو؟ في قبال الأولوية على التصرف فعلا وتركا، وكذلك الأولوية بلحاظ التصرف الوضعي. قال ويترتب، صفحة 45، ويترتب على هذا حق المولوية، وهذا الحق له مظاهر أربع. الأول والثاني سيخنا مرتبطة بأولوية الإنسان بعمله، إن شاء فعل وإن شاء ترك. والثالث والرابع مرتبط بأولوية الإنسان بعمله بلحاظ التصرف الوضعي، له أن يتصرف وله أن لا يتصرف، وإذا تصرف لا يتوقف على إذن أحد، فله السلطنة المطلقة والمستقلة. قال حق الطاعة، فلو نهاه عن عمل أو أمره أو نهاه ما يأثر، بالنتيجة هذا تضييق بلحاظ الفعل والترك. فلو نهاه عن عمل ما لم يكن للعبد حق المخالفة. هذا في قبال شنو؟ الأولوية للإنسان أنه يفعل ويترك، يقول أنا فعلي تحت سلطنتي، إن شاء صدر من الفعل وإن شاء لم يصدر. حق أخذ أعمال الشخص منه قهران، الإنسان له أولوية على عمله فهو مالك لعمله، فنقول له هذا عملك يكون شنو؟ هذا عملك للآخر أنه يأخذه منك قهرا. حق أخذ أعمال الشخص منه قهرا، كأن يجوز المولى لأحد أن يستوفي منه عمله جبرا عليه، مع أن يقول أنا ما أريد أعمال، أريد أنام في البيت، إن شاء فعلت وإن شئت، يقول لا مالك مشيئة، ويقول للآخر غصبا عليه إلزمه بالعمل وارفع عليه المسدس إذا ما يريد يعمل، بس لا تقتل أطرق. يقول أنا الآن خلاص أنا الشارع جوز لي أن أستوفي منك العمل، قوم اعمل. مو كلامنا في أثر العمل شيخ عبد الشيخ أنا شيخ إبراهيم، مو كلامنا أنه صنع السرير، لا بحثنا أنه يصنع، قال ما أريد أشتغل، أريد أنا في البيت، أريد أذهب إلى منتزهات، أريد أروح أصيد السمك. نقول لا، الشارع جوز لي أن أستوفي منك العمل فأجعلك في صراط العمل قهران عليك. هذا خلاف المشيئة، إن شاء فعل وإن شاء ترك، ولكن قلنا مشيئة الإنسان وقدرته مقيدة بحق المولوية. وهذا ما يقابل مالكية الشخص لأعماله. ثالث، حق التصرف الوضعي في أعمال الشخص، كأن يجعل عمل زيد مثل عمل العبد، مملوك لمن؟ لمولاه. عمل زيد مملوكا لعمر، وهذا ما يقابل مالكية الشخص للتصرف الوضعي في عمله. وهنا تكون الكبرى، يا كبرى، قلنا الكبرى الأولوية مندمجة في الصغرى وثابتة بنفس حق المولوية بلا حاجة إلى جعل من قبل جعل، لأن ما جعله هي الملكية، ما جعل موضوع الملكية. لو قال له لا أجر نفسك، لاعمل بالمضاربة، سوصل، حد نحتاج إلى صغرى قانونية، قلنا في الدرس السابق. وأما إذا في مثالنا الشارع قال عملك مملوك إلى غيرك، فما نحتاج إلى أن يجعل صغراقه قانونيا. الرابع حق القيمومة على الشخص، يعني له الولاية على شخص في موردين بأن يلزم الشخص بأن يؤجر نفسه، هذا من باب الولاية والقيمومة، بأن يتصرف الشخص تصرفا وضعيا في عمله كما في السابق، لكن لنفس العامل أن يعطي عمله لشخص آخر. أنت يقول لي الشارع على راحتك، المهم لك أن تتصدى للعمل، ما أقول عملك مملوك لفلان، لا لا لا، أن تتصدى للعمل مع من وبكم وفي أي طار أي قانون، هذا يحتاج إلى صغرى قانونية كالإجارة كالمضاربة كالصلح. واضح شيخنا؟ قال كما في السابق، لكن لنفس العامل أن يعطي عمله لشخص آخر بعوض، والعوض رجع لمن؟ لنفس العامل. هناك لا، عمله خلاص ما يحتاج إلى معاوضة، عملك مملوك إلى من؟ إلى غيرك، خلاص لا نبحث لا عن صغرى لا إجارة ولا صلح ولا مزارعة ولا مساقات. أي عمل يصدر منك أيها العبد ملك لمن؟ لمولاك. قال بأن يعطي عمله لشخص آخر، يختار أي واحد يعطيه، وهم بعوض، العوض يرجع إلى من؟ لنفس العامل. وبكلمة أخرى أن يقف اتجاه العبد موقف الولي اتجاه الصبي. أما إذا تجاوزنا حق الله تبارك وتعالى وحق وحكمه، احنا قلنا شنو أول ما دخلنا المطلب؟ قلنا أنه الملكية الحقيقية للإنسان على عمله يترتب عليها أولوية، لكن أولوية بلحاظ ماذا؟ لا بلحاظ حكم العقل العملي عن المنع عن بعض الأعمال القبيحة. يقول أنا لي أولوية على عملي أنه أقتل فلان، إن شاء فعلت وإن لم أشاء لم أفعل، لي حق أن أكذب بما فيه مفسدة. نقول لا، ليس لك الأولوية على عملك بنحوين يصطدم مع إدراك العقل العملي أن هذا الفعل مما لا ينبغي فعله، ولهذا الأولوية مقيدة بعدم قبح إدراك العقل بقبح العمل الذي يصدر منك. مو تقول أنا لي أولوية وبالتالي أكذب وأسرق ومثلا نعم أخلع أو أسوي أمور قد يؤدي إلى شنو؟ حصول ما لا ينبغي فعله بنظر العقل. نقول لا، العقل لا يدرك أولوية فيما يتعلق بأنه مما لا ينبغي فعله، هذا شيء. وكذلك الأولوية لا تمتد إلى اصطدامها مع حق المولوية، فهي مقيدة بحق المولوية. إذن الإنسان أولويته مقيدة في إطار إدراك العقل العملي بما ينبغي ولا ينبغي وحق الله سبحانه وتعالى. أما إذا تجاوزنا هذين الأمرين، لا هو يصطدم مع حق الله ولا هو يصطدم مع حكم العقل العملي في مقام الانبغاء وعدم الانبغاء، خلاص هنا تثبت أولوية للإنسان مطلقة بلحاظ سائر الناس. فليس للناس أن نعم يزاحمون الشخص في عمله الذي ثبتت له الأولوية، لا فعلا ولا تركا، لا بلحاظ التصرف الوضعي ولا بلحاظ شنو نعم حدود التصرفات الوضعية. أما إذا تجاوزنا حق الله تبارك وتعالى أولا وحكم العقل العملي ثانيا، شفت العبارة؟ وقسنا الإنسان إلى سائر أفراد البشر وغضضنا النظر عن كليهما حيثيتين، كان كل إنسان أولى بعمله من غيره. وقلنا هذه ملكية حقيقية وإن لم تكن خارجية لكن حقيقية، وهذه الملكية الحقيقية للناس بأعمالهم كأنها كذا. يقول المطلب الأخير يا شيخنا، وش قصده من العبارة شيخ إبراهيم؟ وهذه الملكية الحقيقية للناس لأعمالهم كأنها هي التي أوحت إليهم بفكرة جعل الملكيات. وش قصده من هالعبارة؟ قصده من هالعبارة إشارة إلى مطلب ذكرناه في الملكية. الملكية الاعتبارية للإنسان على الأعيان المنفصلة عن اعتبار، وقلنا أن حقيقة الاعتبار إعطاء حد حقيقي لأمر اعتباري، وأن حقيقة الاعتبار استنساخ لصورة واقعية وتسريتها إلى أمر اعتباري على طريقة المجاز السكاكي عندما شرحنا حقيقة الاعتبار في أول الكتاب. وقد وقع البحث إذا تتذكرون أن الملكية كيف؟ الملكية إضافة، قلنا قد فرق مقصودنا من كيف وإضافة يعني إضافة اعتبارية، كيف اعتباري يعني ما هي الصورة أو ما هو الأمر الحقيقي الذي لوحظ حده لكي يعطى هذا الحد الحقيقي للملكية الاعتبارية. وجدت مسألة الإحاطة والقيمومة، وجدت الإضافة، وجدت الكيف، وكنا إعطاء حد الكيف الحقيقي إلى الملكية وهي كيف اعتباري، وجبنا كلمات النائيني. هنا المصنف يقول لعل المنشأ والملحوظ في اعتبار العقلاء للملكية من حاز ملاك هذه الملكية الاعتبارية استنساخ لملكية حقيقية. ما هي الملكية الحقيقية التي لوحظت لكي تستنسخ منها أي ملكية؟ الاعتبارية. لا يهدكر السيد الخوي، لا يبعد أن يكون الملحوظ هو عبارة عن ملكية الإنسان لعمله بالملكية الحقيقية بمعنى السلطنة. الملكية الحقيقية للناس بمعنى قدرته وسلطنته التكوينية هي الأساس في استنساخ أي ملكية؟ الملكية الاعتبارية لما هو خارج عنه، لأن العمل فعله، الفعل قام به، تحريك عضلاته هذا فعله. وأن الملكية الاعتبارية هي اعتبار اعتبار فرد من أفراد الملكية الحقيقية على طريقة المجاز السكاكي. وهذا مقصود من العبارة وهذه الملكية الحقيقية كأنها هي التي أوحت إليهم بفكرة جعل الملكيات، لأن الاعتبار إعطاء حد واقعي لأمر اعتباري. فما هو ذاك الأمر الواقع الذي استنسخ وصور لكي يسري إلى الملكية الاعتبارية؟ قلنا ملكية الإنسان بمعنى قدرته وسلطنته على عمله. هذا مطلب شرحناه سابقا في حقيقة الاعتبار. إن شاء الله ما نسيته. كيف أنساك ولم تزل ذاكري. مر علينا أول الكتاب في بحث تصورة في بحث الملكية، وقلنا حقيقة الاعتبار ما هي وما شاكل ذلك وما هو المسألة التي ينظر إليها لكي نستنسخ فلي الملكية الاعتبارية. فلاحظ ثمة مفصلا في بحث حقيقة الاعتبار. قال وهذه الملكية والملكية الاعتبارية للأعيان المنفصلة عن الإنسان تترتب على ملكيته لعمله بحسب الارتكازات العقلائية بهمزة وصل. قلنا ما هي أساس الملكيات الاعتبارية؟ الحيازة. والحيازة عمل لو عمل؟ عمل. قال: والملكية الاعتبارية للأعيان المنفصلة عن الإنسان كالمحاص تترتب على ملكيته لعمله بحسب الارتكازات العقلائية بهمزة وصل. قلنا ما هو أساس الملكية للسيد الشهيدتين؟ الإحياء والحيازة، العلاج. يعني الإحياء يقصد العلاج، يعني أرض موات عالجناها يقصد العلاج الإحياء، واضح؟ وهي وما بل وهي الحيازة أو العلاج. المراد من العلاج يعني شنو؟ يعني الإحياء، يعني شيء ميت نعالجه بالبناء والزرع حتى يكون محيا. فيرى السيد الشهيد أن سبب الملكية في المنقول الحيازة، وغير المنقول العلاج. لا يريد مثل السيد الخوئي، لا يريد مثل السيد الخوئي، كما نبهنا على عندما ذكرنا العلاج. هناك عبر بتعبير شنو قال؟ أو ما عبر بالعلاج، تعبير لعله أفضل. ها العلاج، ها صفحة هم قال العلاج 32. بلي صفحة 32. منشأ فإنه وأما أستاذنا الشهيد فإنه أيضا جعل المنشأ لملكية الإنسان الحيازة أو العلاج، إلا أنه لم يفترض العلاج مملكا في مثل الطين والماء والثلج كي يرد كذا كذا، بل قال العلاج بالزراعة والتعمير له الإحياء. هذا تمام الكلام في تحقيق ملكية العمل. الآن يقع بعدما نقحنا ملكية العمل المقام الثاني، وهو الآثار المترتبة على ملكية العمل. ما هو غرضه يا شيخنا من هذا الباب؟ ركزوا. الملكية تجعل موضوع لمجموعة من الآثار: موضوع وجوب الحج مثل الملكية، موضوع الضمان إتلاف ملك الغير، موضوع مثلا وجوب الخمس الملكية. فإذا الملكية تكون موضوعا لبعض الآثار العقلائية والشرعية. فهل الملكية التكوينية معتبارية؟ فهل الملكية التكوينية للعمل بمعنى إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل تكون مندرجة في موضوع تلك الآثار أو لا؟ واضح السؤال؟ إذن عمل الإنسان وفعله مملوك بالملكية التكوينية، فهل تشمله الآثار أو لا تشمله الآثار؟ وهل تترتب عليه سعة الآثار أو لا؟ يقول المصنف: عندنا ملكية اعتبارية وعندنا ملكية تكوينية، وقد عرفت أن هذه الملكية التي نبحث عنها ملكية تكوينية، فلا بد من الرجوع إلى دليل الأثر. هل هو أثر لطبيعي الملكية الأعم من التكوينية والاعتبارية فتشمل مورد ملكية الأعمال؟ وأما إذا قلنا الأثر للملكية الاعتبارية فلا يشمل مورد الملكية على العمل. إذن لابد أن نرجع إلى أي دليل؟ دليل الأثر، ونرى موضوعه هل هو الملكية الاعتبارية أو الأعام بما يشمل الملكية التكوين القدرة والمشيئة. مثلا إذا رجعنا إلى دليل وجوب الخمس، مثلا الذي يملك شيئا يجب عليه الخمس، خب من الواضح أنه هذه ملكية في الأمور المنفصلة واضحة، أملك الدار، أملك البيت، أملك النقد، ولكن أنا الآن قاعد في البيت، يقول الشخص أنا هذا الشاه جالس في بيتي وعندي ملكية لعملي، ولكنه لم أعمل، وضعت رجلا على رجل وأشاهد المباريات كأس العالم ولم أعمل هذا الشاه، فعندي ملكية تكوينية، فهل يجب الخمس في عملي وهو قدرتي على الفعل إن شئت فعلته وإن لم أشأ لم أفعل؟ يجب الخمس، ما عندي ملكية اعتبارية. نقول ها، ملكيتك عندك أنت ملكية تكوينية على العمل، والعمل كم يسوى؟ لو أنت الآن اشتغل يسوى 1000 دينار، يجب عليك خمس، مقداره 5000. هذا واضح البطلان، ظاهر دليل وجوب الخمس. ما هو سيدنا شيخنا؟ الملكية الاعتبارية. وكذا ما وقع في بحث الحج، الشخص الذي له قدرة على العمل ولكنه لم يعمل، هل يجب عليه الحج أو أن موضوع وجوب الحج أي ملكية؟ ملكية الاعتبارية للزاد والراحلة. إذا ملك الزاد والراحلة بالملكية الاعتبارية استقر وجوب الحج عليه، وأما قدرته على العمل ولكنه لم يعمل، لا، هذا لا يحقق موضوع وجوب الحج. فلو واحد ما اشتغل، قاعد في بيته ما يريد يعمل، يريد يقرأ كتب، يقرأ قصص، يقرأ الأشعار أو ينام، وكان قادرا على العمل ولم يعمل، فهل يجب عليه الحج؟ لا، لأن الاستطاعة ليس شرط واجب، شرط وجوب، ولا يجب تحصيل شرائط الوجوب. وهل يقال أنه ما دام عنده ملكية تكوينية لعمله فهو قادر ومستطيع للحاج فعلا؟ نقول لا، الاستطاعة الفعلية للحاج لا تتحقق بالملكية التكوينية لعمله. نعم، إذا راح عمل صار عنده ملكية اعتبارية تنقح موضوع وجوب الحج، خلافا لبعضهم في باب الحج. بعض الأغيون، وقد ذكرت هذا في كتاب البيع، ذكرنا في كتاب البيع هذا البحث، أن العمال، العمال نفس عمال، مال لو مو مال، قد يقال العمل مصب للرغبة العقلائية، العمال، الخياطة، الكناسة، الطبابة، مصب للرغبة العقف، فهو مال، وموضوع وجوب الحج وجود المال وعمله مال الآن. ولهذا ذهب بعض المحشين على العروة، يا شيخ إبراهيم يطعب الحواشي، من كان قادرا على العمال يجب عليه الحج ويشمله ما دل على وجوب الحج، إذ يجد ما يحج به، ويعتبر أن هذا العمل مال وموضوع الحج المال، وعنده ماله، إذ يجد ما يحج به. ولكن السيد الشهيد يقول موضوع الحج الملكية مو المالية، وظاهره أي ملكية شيخنا؟ هم الملكية الاعتبارية. وعممه الشارع لمورد الإباحة للناس، عندنا مورد، مورد الإباحة مثلا، قد يقال وإن كان لا يملك لكنه يجد ما يحج به، كما لو أبيح له أن يتصرف في المال، قال تصرف في المال تصرفا مطلقا على راحات، قد يقال بأن وجب عليه الحج. واضح إن شاء الله. يسمون الحج البذل، بعض صور الحج البذلي، على تفاصيل في الحج البذلي. المهم أننا نرجع إلى تلك ذلك الدليل، نقرأ، والمصنف يشير إلى بعض الأمثلة فيها محل كلام ونقض وإبرام. قال: وملكية الإنسان لأعماله بمعنى كونه أولى بها من غيره لا يترتب عليها جميع أحكام الملكية الاعتبارية، وإنما هذا يتبع سعة دائرة جعل تلك الأحكام وضيقها، فما جعل منها على الأعام من الملكية الاعتبارية وهذه الملكية يثبت، وما لم يكن كذلك لا يثبت. والأحكام الشرعية التعبدية وردت عادة على موضوع أي ملكية شيخنا شيخ إبراهيم، أي ملكية اعتبارية مو الملكية التكوينية، هذه معنى السلطنة والمشيئة، إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل وتترتب عليها الأولوية، لا. ولا يثبت في مالكية الإنسان لعمل نفسه، وذلك من قبيل وجوب الحج أو ثبوت الاستطاعة الموجبة لوجوب الحج. إنزين الأحكام العقلائية، وأما الأحكام نعم وجوب أو ثبوت الاستطاعة الموجبة لوجوب الحج، وجوب الخمس من قبيل وجوب الخمس أو ثبوت الاستطاعة الموجبة لوجوب الحج. وأما الأحكام العقلائية فهي مختلفة فيما بينها. النكتة ما هي كلها تحت صغرى ولان؟ النكتة نرجع إلى أي دليل؟ دليل الأثر، دليل الحكم، ما هو موضوعه؟ هذا هو المطلع. فجواز التصرف الوضعي، التصرف الوضعي يشمل عقلائيا ملكية الأعمال، ولهذا يستطيع الإنسان يؤجر نفسه، ومعنى الإجارة تمليك العمل، يستطيع أن يجعل عمله مهرا، يستطيع أن يجعل عمله ثمنا، كما أن عمله كما أن أعيانه المملوكة بالملكية الاعتبارية يمكن أن يجعلها مهرا وأجرا، عمله الذي له ملكية تكوينية عليه يمكن أن يجعله أجرة أو مهر أو مهرا. ما هو المهر؟ تعليم فلي القرآن، تعليم كتاب الشرائع. يقولوا احنا مرة مهري تعليم كتاب الشرع، ما تتعلم المرة، كل ما تعلمها ما يفيد، فهل تحقق المهر أو ما تحقق؟ نعم ما اسمع نعم بلي إجارة أن تأجرني ثمانين حجج. عمل خوش ما في إشكال عادي منفع صح. فجواز التصرف الوضعي يشمل عقلائيا ملكية الأعمال، ولذا يجوز للإنسان أن يؤجر نفسه على عمل، وإذا آجر نفسه على عمل أصبح عمله مملوكا للمستأجر بالملكية الاعتبارية. الكلام في ضمان الإتلاف هذا مطلب مهم، محل نزاع وعركة، واختلفت كلمات السيد الخوئي. لو واحد سجنه وحبسه الكسوب، أو من له عمل أو عنده قدرة على العمل يضمن له ما يضمن؟ شخص حبس شخصا وأطلق سراحه بعد شهر، يقول هذا أنا لي عمل وأعمالي لها ملكية، فهل يضمن وهل يفرق بين الحر الكسوب والحر غير الكسوب؟ اختلفت كلمات سيدنا الخوئي، ويأتي تنقيح البحث والمصنف يتعرض إلى هذا المطلب. اللهم صل وسلم على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.